قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة.
إلا من أفطر بالجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، أي يلزمه القضاء مع الكفارة. من الذي جامع؟ وهذا يقتضي وجود وصف مهم ومؤثر في الحكم، وهو الجماع في نهار رمضان وأن يكون صائما. لأن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، أي والحال أني صائم. وهذا يدل على أنه لابد من وجود الجماع في الفرج وأن يكون صائما وفي نهار رمضان، على تفصيل عند العلماء. إن قلنا الجماع يخرج من هذا أنه لو باشر المرأة ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه، ولو باشرها وأنزل ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه. وهذا لقوله جامعته، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فجاء الحكم بقوله عليه السلام: أتجد رقبة، أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. فأتجد ما تعتق به رقبة جاء مركبا على قوله جامعت. وحينئذ ما دون الجماع فيه للعلماء وجهان: إن أنزل باشر امرأته فأنزل، أو تعاطى أسباب الإنزال كالاستمناء، فمن أهل العلم من قال الاستمناء والمباشرة مع الإنزال موجبة للكفارة التفاتا إلى المعنى، وهذا مذهب المالكية رحمه الله والحنفية حيث الجملة. قالوا: لأنه انتهك حرمة الشهر والمراد أن يفسد صومه، ويتفق الجمهور على أنه لو أنزل فسد صومه. قالوا: فاستوى، لأنها اللذة الكبرى، استوى أن تكون بجماع وبدون جماع. والأقوى كما ذكرنا أن يكون الجماع الحقيقي بقوله جامعت. وقوله في الفرج، خرج وطء البهيمة، فإنه لا يوجب لأنه ليس بفرج. واختلف في وطء الميتة هل يأخذ حكم الحية من كل وجه أو لا يأخذ، طبعا من حيث الأصل هو فرج ويدخل في هذا العموم. فإذا حصل الوطء في الفرج، ولا يكون الوطء في الفرج موجب للكفارة إلا إذا حصل إدخال لرأس العضو، وهذا نفصل فيه لأن طلاب العلم في بعض الأحيان مع عدم ذكره وعدم بيانه قد يخطئون في بعض الفتاوى، حتى إن البعض قد يوجب بمجرد ممارسة الفرج الفرج. لا بد من وجود الإيلاج، وهو دخول رأس الذكر، وهو الذي يترتب عليه الحكم بالزنا والحكم بالإحصان وثبوت المهر كاملا وثبوت الكفارة في نهار رمضان إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة. وعلى هذا لابد من الإيلاج. إذا قيل وطء أو جماع فعند العلماء ضابطه إيلاج قدر الحشفة أو قدرها من المقطوع. أما بالنسبة لقوله طبعا من حيث الأصل في نهار رمضان، يرد السؤال: قال سلمة بن صخر رضي الله عنه: جامعت أهلي. فنقول: جامعت أهلي وصف مؤثر، لكن لو زنى فجامع غير أهلي والعياذ بالله، نقول من باب أولى وأحرى، لأن الله إذا أوجب عليه أن يكفر وامرأته حلال له أن يطأها في الأصل، فمن باب أولى إذا زنى. أو نقول بقياس المساواة: إن المرأة حرمت عليه فصارت كالأجنبية أثناء الصوم، وهذا أصل عند علماء رحمه الله، فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة لهذا المعنى، وحينئذ إذا وطأ الأجنبية كان مثلها. ومن أهل العلم من قال إذا زنى يجب عليه الكفارة، لكن هذا ضعيف، والصحيح قول الجماهير أنه يجب عليه أن يكفر في نهار رمضان. طيب لو جامع في قضاء رمضان ولم يجامع في نهار رمضان، إن قلنا الوصف مؤثر فحينئذ نقول إنه لا يأخذ حكم نهار رمضان. فلو صام قضاء فثارت شهوته فوطئ زوجته، قال المالكية وطائف من الحنفية رحمهم الله يجب عليه أن يكفر، لأن القضاء يأخذ حكم الأداء، والمراد أن يطأ ويجامع في صيام فرض واجب عليه، وهذا من جهة المعنى في قوة، ولكن القياس في الكفارات في ضعف من وجوه. وحينئذ يقوى القول أنه لا يأخذ حكم الكفارة، ولكن زجرا للناس نخيفهم ونمنعهم من ذلك تحقيقا لمقصود الشرع في صيانة الواجبات، لأنه إذا صام قضاء يجب عليه أن يتم صومه ولا عذر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، ولم يجعل الخيار لغير المتطوع. في فرج يجب عليه أن يعتق، يكفر بالعتق، هذه تسمى عند علماء الكفارة المغلظة، تكون في القتل قتل الخطأ، وتكون أيضا اختلف فيها في قتل العمد، وتكون أيضا في الجماع في نهار رمضان، وتكون في الظهار. لكن في قتل الخطأ لا يجب أن يطعم 60 مسكينا، تختص بعتق الرقبة وصيام الشهرين متتابعين، فإذا عجز عنهما سقطت عنه الكفارة. وأما في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار فإنه يكون هناك بدل عن صيام الشهرين المتتابعين، وهو إطعام 60 مسكينا. فقول عتق رقبة أن يعتق الرقبة، والرقبة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال إنها تكون مؤمنة ويشترط الإيمان في الرقبة في الكفارات، ومنهم من قال يشمل المؤمنة وغير المؤمنة. والصحيح أن العتق لا يكون إلا لمؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يريد أن يعتق مولاته وأمته أمره أن يحضرها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فلما قال فإنها مؤمنة جملة تعليلية، أي أعتقها لأجل أنها مؤمنة، وهذا من جهة النظر صحيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قلنا إن اشتراط الإيمان أقوى ويحمل المطلق على المقيد، وهذا معروف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة السنة ذلك في الحديث الذي ذكرناه. ثم من جهة النظر الصحيح أن نقول إن سبب ضرب الرق على الأرقاء هو الكفر، ولذلك الرق لا يختص بلون ولا بجنس ولا بطائفة، إنما هو بسبب الكفر. ولما الرق لا يضرب إلا في حال الجهاد الشرعي بصفاته وضوابطه بعد أن يأذن الإمام بالاسترقاق، فإذا وقف هذا الكافر في وجه الإسلام وقاتل المسلمين وأخذ أسيرا، فإنه حينئذ استحق العقوبة، لأنه بكفره كما أخبر الله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فانحط من الآدمية إلى البهيمية، ثم لم يقف عند كفره بل وقف في وجه الإسلام وقاتل، وحينئذ استحق أن يعاقب. فإذا ضرب عليه الرق من أجل هذا السبب الباعث وهو الكفر، لا يعقل أنه يعتق ويخرج وهو كافر، ما صار في معنى. ومن هنا لا تعتق الرقبة إلا إذا كانت مسلمة، ولا يشترط فيها الكمال، فيجوز عتق الرقبة الصغيرة ويجزي أن تكون ذكرا، ويجزي أن تكون أنثى في الكفارات، ويجزي أن تكون كاملة الخلقة أو تكون ناقصة الخلقة معيبة للنكرة التي تفيد العموم، ولم يرد ما يقيدها. وعلى هذا إلا إذا كان المشلول، فمذهب الجمهور على أنه لا يجزي لتعطل المقصود ولوجود التهرب والتخلص منه من سيده، فيتهم في تكفيره وفي عتقه، فيتهم في عتقه. هذا بالنسبة للرقبة، يعتق رقبة، وإذا لم يجد الرقبة
قال رحمه الله فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
يصوم شهرين متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر البياضي أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، وقال صم شهرين متتابعين، هذا يدل على أن البدل عن الرقبة صيام شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ كان مبتلى بهذا أنه لا يصبر عن زوجته، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانتقل إلى البدل، وذلك بإطعام 60 مسكينا، فقال أطعم 60 مسكينا. وأشار المصنف إلى هذا رحمه الله بقوله
قال رحمه الله فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا،
يجب عليه صوم شهرين متتابعين. إن بدأ من بداية الشهر كأن يبدأ من بداية محرم، فإنه ينتهي بنهاية صفر كاملا الشهران، سواء كبلا أو نقصا. فلو كان هلال محرم، هلال صفر ظهر في يوم الشك، فإنه سيصوم محرم ناقصا وصفر كاملا. فإذا صام الشهرين يصومهما كاملين أو ناقصين، أو أحدهما كامل والآخر ناقص، على حسب الرؤية الشرعية. وهذا الذي جعل العلماء يقول أنه لا يجوز للمسلمين أن مفروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين أن يتركوا ترائي الهلال، أنه تترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية، ومنها صيام الكفارة، أن يعلم هل الشهر كامل أو ناقص.
فالشاهد من هذا أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر اعتد بهما كاملين أو ناقصين، وإن ابتدأ أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما متتابعة، وهذا على الأصل. إن حصل أن صام مثلا شعبان ثم دخل عليه رمضان فإن صوم رمضان لا يقطع التتابع. ثم اختلف العلماء على وجهين، هل يفطر يوم العيد أو يصومه؟ منهم من قال بالفطر بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر يوم العيد، وهو قوي من حيث النص كما في حديث عمر في الصحيحين في خطبته رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من قال إنه لا يفطر يوم العيد لأنه مأمور بصيام الشهرين متتابعين الكفارة، وإنما نهي لسبب الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، وهذا من جهة المعنى مع النص أقوى، والأول من جهة النص واتقاء المنهي عنه أقوى. وإذا أفطر يتأول النص فإن صومه صحيح ولا يقطع التتابع فطره، وإذا صام فصومه صحيح ولا يلزم بقضاء يوم مكان يوم العيد لأنه غير مأمور بصيامه. يصوم الشهرين متتابعين على هذا التفصيل. الحائض، المرأة إذا حاضت لا يقطع الحيض الصوم، وإذا مرض مرضا موجبا للفطر لم يقطع تتابعه فيفطر لوجود العذر، كما أن الحائض تفطر ولا يقطع التتابع، فإذا كان المرض مضرا به فإنه يفطر ولا يقطع التتابع. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت عنه.
يطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، لأن حديث الكفارة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل وهو العرق فيه 15 صاع كما أخبر الراوي في رواية مالك في الموطأ، 15 صاع على 60 مسكين لكل مسكين ربع صاع، وعلى هذا تكون الكفارة في المغلظة يطعم لكل مسكين ربع صاع، 15 صاع من التمر من الحب كالبر الشعير ونحوه تجزيه، وتكون لكل مسكين من تحقق في وصف المسكنة وهو الذي لا يجد كفاية القوت، قد يجد قوتها لكن لا يجد الكفاية قدر الكفاية، والفقير هو الذي لا يجد شيئا من الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت عنه.
فإن لم يجد، ما عنده رقم، ما وجد رقبة، ما عنده نقود يشتري بها رقبة، أو لا توجد الرقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين كان يكون كبيرا في السن، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا للعجز والفاقة، سقطت عنه الكفارة. واختلف العلماء هل إذا اغتنى بعد ذلك يلزمه أن يقضي أو لا، على وجهين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. منهم من أسقطها والعبرة بحال الوجوب وبحال الأمر، وهذا على أصل مطرود عند العلماء رحمهم الله في مسائل عديدة من هذا النوع. ومنهم من قال إنه إذا اغتنى سقطت عنه عند العجز، وإذا اغتنى بعد ذلك لزمه أن يكفر. نعم.
قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة، لكن إذا في أيام متعددة لكل يوم كفارة.
وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
إن كفر ثم جامع في نفس اليوم أو في الأيام المتعددة على القول بالتداخل فإنه تلزمه الكفارة ثانية. الصحيح أنه إذا جامع في اليوم الواحد وجبت عليه كفارة واحدة ولو تعدد جماعه، وأنه إذا جامع في أيام متعددة فلكل يوم كفارته. الذين يقولون أنه إذا جامع في اليوم الواحد تجب عليه أكثر من كفارة قالوا لأنه مأمور بالإمساك بعد جماعه الأول، فإذا جامع ثانية فقد أخل إخلالا ثانيا، لكن هذا يضعف قوله جامعتها لي بنهار رمضان وأنا صائم، وأولئك يعتذرون بأنه في حكم الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في يوم عاشوراء لما نزلت فرضية أن يمسك بقية اليوم مع أنهم مفطرون حقيقة، ونزلهم في حكم الصائم، وهذا معروف عند الجمهور في مسألة إلحاق المعذور أو المخل بالأصل. نعم.
قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
هذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك بقية اليوم، ومن قدم من السفر وهو مفطر في سفره ودخل إلى بيته يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأن العذر قد زال، وهذا شيء تعبدي، ولذلك أمر يوم عاشوراء نزلت فرضية أثناء اليوم،
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صوم يومكم هذا في مقام هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، فدل على وجوب الإلزام. وهذا واضح، يعني العلماء قرروا، إن كان البعض يقول ما له دليل، وهو لو له دليل واضح من السنة، هو إمساك بقية اليوم مع وجود العذر في الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره.
إذا كان لعذر، وأما إذا لم يكن لعذر فإنه يجب عليه أن يكفر فيما اختاره المصنف الجمهور، والأقوى أنه لا تجب عليه الكفارة، لكن فيه قضاء عن الصحابة فيحتاط لكل يوم ربع صاع. أخره من دون عذر، أخره لعذر العبرة بشهر شعبان، فإن جاء شهر شعبان وعنده عذر سقطت عنه الكفارة. كالمرأة يجب عليها أن تصوم أيام حيضها، ثم شاء الله في بداية شعبان أن تمرض حتى دخل رمضان الآخر، فحينئذ أخرت لعذر، فلا يجب عليها إلا القضاء وحده. أما إذا ماطلت وسوفت وتأخرت بدون عذر فيجب عن كل يوم أن يطعم ربع صاع على الاحتياط لا على سبيل الإلزام.
قال رحمه الله: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
نعم.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأن إذا ترك القضاء حتى مات وكان تركه للقضاء لعذر سقط عنه القضاء، لأنه لم يحصل أياما يجب عليه أن يقضي، لأن الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه العدة من أيام أخرى لم تأتي، فأشبه كما لو لم يدخل عليه رمضان ولم يجب عليه رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
فإن مات وأخر تفريطا وجاءت أيام يمكن أن يصوم فيها أطعم عن كل يوم مسكين، وهذا لمكان التأخير يقيسونه على مسألة رمضان الأصلية، وإن قلنا أنه يصوم عن الميت يصير يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين لمكان التفريط إذا دخل عليه رمضان الآخر. وأما إذا مات فإنه الصحيح إذا مات وهو مفرط فإنه يجوز أن يصوم عنه وليه، عموم قوله من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإلا انتقل إلى الإطعام إذا كان عاجزا لكبر سن واستمر معه العجز، أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه واستمر حتى مات، فإنه حينئذ يجب أن يطعم عنه أولياؤه فقط.
مستمعي الكرام، رمضان شهر القرآن، العلاقة بينهما وثيقة والارتباط عظيم، فلقد شرف الله هذا الشهر بنزول القرآن فيه، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكيف حالنا مع القرآن؟ وما هو أثر القرآن في قلوبنا؟ نبقى في هذه الدقائق مع كلمات طيبات مباركات عن فضل القرآن وأهمية تلاوته وتدبره.
إن البعد عن كتاب الله والغربة عن هذا النور المبين وهذا الصراط المستبين هو شقاء هذه الأمة، والقرب منه والدنو منه والعمل بآياته والتأثر بعظاته والوقوف عند حدوده وزواجره هو سعادة الدارين وهو فلاحهما. هذه الصفة العظيمة وهي التأثر بكتاب الله عز وجل منحة ربانية وعطية إلهية اختار الله لها أمة صالحة واختار لها سلفا صالحا صلحت أحوالهم لما كانوا رهبان الليل بكتاب الله وضمئوا هواجرهم حينما تقرحت قلوبهم من آيات الله. إن هذا الكتاب المبين عظيم الوقع في قلوب المؤمنين، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وجد أرضا طيبة وقلوبا مستنيرة تهيأت لسماعه وتأثرت لعظاته، فشاء الله ما شاء لها. فكان الصحابي يسمع الآية من كتاب الله لا يقر قراره ولا ترتاح نفسه إلا بالعمل والتطبيق، نظروا إلى كتاب الله فوجدوا أنه حبل من الله متين وصراط من الله مستدين، فأيقنوا يقينا لا شك معه ولا مرية أن لا سعادة إلا بالتمسك به والاعتصام بحبله، فحققوا ذلك قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فيا لله من أمة عرفت كتاب الله، عاشت مع هذا الكتاب حينما يذكرها بالآخرة حتى كأنها تنظر إليها نظر عين، عاشت مع هذا الكتاب حينما أدبهم في القول والعمل وأدبهم في الظاهر والباطن، حتى أدب المؤمنة أدبهم رجالا ونساء ذكرانا وإناثا، فأدب المؤمن في قيله وأدبه في حديثه، أدبه وهو في سورة الغضب وأدبه وهو في قمة الرضا، وأدب المؤمنة في ظاهرها وباطنها حتى أدبها وهي ترفع قدما وتضع أخرى. كتاب الله، وما كتاب الله؟ وهل شقيت الأمة إلا بالإعراض عن كتاب الله؟ وهل سعدت إلا في تلك الزمان، في ذلك الزمان الذي احتضنت فيه هذا الكتاب المبارك، فعاشت معه العيشة الراضية، العيشة الهنيئة الطيبة المباركة التي وعد الله عز وجل بها أهل القرآن؟ لذلك أحبتي في الله، كانت هذه الكلمات من فضيلة الشيخ تذكير لنا جميعا أن نحيا مع كتاب الله، وحركت في القلب أشجانا وأحزانا لا يعلمها إلا الله. والله لا تفتح سيرة القرآن ولا يذكر مؤمن بحق القرآن عليه إلا تأثر والله عظيم الأثر. إن هذا المنهج وهذا الكتاب المبارك هو الذي بيننا وبين الله، من عمل به أحبه الله، ومن اعتز به أعزه الله، ومن أكرم هذا الكتاب أكرمه الله، ومن لم يرفع به رأسا ولم يجعله في الأمور أساسا فإنه الخيبة، فإنها الخيبة التي لا خيبة وراءها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحبتي في الله، إذا أردت أن تعرف سعادة المؤمن وأراد المؤمن أن يعرف حياته من موته، فليحيا وليذكر نفسه بتلك الحياة حينما يتساءل أين أنا من كتاب الله. وكل واحد منا إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فليعرف قدر القرآن في قلبه، وليعرف قدر هذه الآيات في فؤاده إذا كان لها خاشعا، ومن تلاوتها وسماعها دامعا، فوالله قد حي فؤاده، وعندها يكون للخير سباقا وللطاعة المرضية مشتاقا. إن هذا الكتاب ما عرض عبد مؤمن حاله عليه إلا دمع تلك الدمعة الصادقة بحرارة من قلبه، كيف لا يدمع وآيات القرآن قد نسيت؟ كيف لا يدمع وحدود الله التي بينه وبينه قد انتهكت؟ كيف لا يدمع على هذا الكتاب المبين والصراط المستقيم؟ والله إنها للحسرة إذا قدم العبد على ربه فوجد الأخيار والصالحين قد ملئت أكفة حسناتهم بتلاوة هذا الكتاب، ووجدهم قد حازوا من الله رضوانا ومحبة وصفحا وغفرانا، وجاء صفر اليدين من كتاب الله، وجاء بعظيم الغربة والبعد عن كتاب الله عز وجل. يا أحبتي في الله، القرآن وما القرآن الذي وصف الله عز وجل أثره وأخبر وهو أصدق القائلين ولا أصدق منه حديثا، أنه لو نزلت هذه الآيات على الجبال لاندكت، ولو نزلت على الرواسي من خشية الله انهدت. فأين قلوبنا أحبتي في الله؟ أين قلوبنا من هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله أهل الإيمان الصادقين أنهم يخشعون لسماعه ويبكون لآياته وعظاته؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه هي صفات الأحبة الذين اجتباهم الله للقرآن واختارهم لهذا الكتاب المبين. إنه الإمام الذي يهدي إلى الله والسبيل الذي لا سبيل إلى الله بسواه. من كان مؤمنا صادقا في إيمانه فليجعل بينه وبين القرآن زمانا، ليجعل بينه وبين القرآن لحظات من يومه وساعات من نهاره وليله، يعيش مع هذه الآيات، يعيش مع أهل الآخرة إن كانوا في نعيم سمت روحه إلى ذلك النعيم، حتى كأنه ينظر إلى الجنة نظر عيان، وإن كان مع الآخرة في جحيمها وسعيرها رفض قلبه من خشية الله وحرك في القلب وازعا يزعه عن حدود الله. لذلك إخواني في الله، لا سعادة إلا بالقرب من القرآن، ولا فلاح إلا بالقرب من كلام الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. طابت لنا أحاديث العباد، أليس الواحد منا إذا سهر ليلة تمنى أن يسهر مع أخ له يحبه؟ فكيف بمن آثر مرضاة الله على مرضاة العباد؟ أين أولئك الذين بلغ بالواحد منهم أنه يقرعه ضيفه يقول الحسن رحمه الله فيستأذنه وكأنه له حاجة في بيته فيدخل يركع ركعات بين يدي ربه؟ والله ما عظم شقاؤنا ولا عظم بلاؤنا إلا حينما لم نقدر لهذا القرآن قدره، وحينما أصبحت غربتنا شديدة عن القرآن. قال بعض السلف: والله ما عرضت نفسي وقولي وعملي على كتاب الله إلا اتهمتها بالنفاق. كانوا إذا قرأوا القرآن أحسوا أنهم هم المخاطبون بالقرآن، وأحس الواحد منهم أنه إذا جاءت المقرعة تقرأ عاصيا عصى الله عز وجل عد نفسه ذلك الرجل، فبكى شفقة وخوفا من عذاب الله وسطوة الله. ناهيك عن قيام الليل وتلاوة هذا الكتاب في تلك الساعات التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون، فيا لله من أرواح طيبة، ويا لله من قلوب صادقة عرفت كتاب الله، عرفت كتاب ربها، وأدركت أنه لا سعادة إلا به ولا فلاح إلا به. وإنه للعجب أن تقرأ سيرة الصحابي الطاهر المبارك فتجده قد ملئت صفحته جهادا وجلادا وصبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ومع ذلك يقوم بالآية يخشع لوجه الله عند قراءتها. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أراد أن يقوم ليلة فاستفتح تلك السورة العظيمة التي أصبح يقرأها الصغير منا قبل الكبير، وهي سورة تلك السورة العظيمة التي قل أن تجد صغير سن إلا وهو يستطيع قراءتها، عما يتساءلون. قرأها رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يحيي ليلته بقراءة ذلك الجزء المبارك، وإذا به تخنقه العبرة ويغلبه البكاء حينما ذكر قول الله عن النبأ العظيم. تذكر أن الله وصف نبأ الآخرة بأنه نبأ عظيم، فما استطاع أن يجاوزها لأنه يعلم من الذي يخاطبه ويعلم من هذا كلامه، وأن الله تعالى إذا وصف الشيء بأنه عظيم فلا عظيم فوق عظيم وصفه الله بعظيم. فحركت في قلبه الخوف والخشية حتى أثر عنه رضي الله عنه أنه ما زال يرددها إلى السحر بكاء من خشية الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله يعيشون مع القرآن خشوعا ويعيشون مع القرآن عملا وتطبيقا، فكان الواحد منهم إذا ذكر بالآية من كتاب الله تذكر، وإذا بصر بالآية من كتاب الله تبصر، فكان حي الفؤاد سليم القلب يعيش مع القرآن بالعمل والتطبيق كما يعيش معه بالقراءة والتفكر والتدبر. ولذلك قد يعطى الإنسان أحد الثقلين، يعطى تفكرا وتدبرا ولكن يحرم العمل، ومن الناس من يعطى العمل ولكن يحرم بعض الخشوع والتدبر. فبعض الناس للخير سباقا ولطاعة ربه مشتاقا، ولكنه لا يجد في قلبه الأثر في الخشوع. فتجد كثيرا من الأخيار الآن يقول والله إني أحب الخير وأحب طاعة الله من قلبي ويعلم الله ذلك، ولكنني أقرأ القرآن وأحس أني لا أتأثر بالقرآن. فهو مستعد للعمل، مستعد للتطبيق، ولكن الله حرمه الخشوع. فأسعد العباد في القرآن من جمع الله له بين الخصلتين وأصاب كلا الحسنيين، فكان متأثرا بالقرآن إذا سمع الآية، إذا سمع يا أيها الذين آمنوا، تحرك فؤاده وقلبه وقال بلسان حاله ومقاله لبيك رباه لبيك سيدي بماذا تأمرني، حتى إذا جاءه الأمر قال سمعا وطاعة، فلا يقدم قدما على كتاب الله ولا يؤخر أخرى عن كتاب الله ومرضات الله. فهؤلاء هم أسعد العباد الذين جمع الله لهم في القرآن بين التفكر والتدبر وبين العمل والتطبيق. ما الفائدة إذا خشع الفؤاد من كلام الله وخشع القلب لآيات الله، وإذا جاء العبد عند العمل تقاعس عن مرضات الله وأصبح يسوف في طاعة الله عز وجل. الخشوع الصادق والتدبر الصادق يحرك في الوجدان، يحرك الوجدان إلى العمل ويحرك القلب والقالب إلى التطبيق.
اللهم تجاوز عن تقصيرنا مع كتاب الله عز وجل، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أحبتي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.